من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الأولياء الخلفاء الطهر المطهرين. وعنجل فرجهم وفرجنا بهم. مر بنا أن صور الدوران بين النسخ والتخصيص تتلخص كلها في جامع مشترك، هو التدريجية في البيان في مقابل تدريج في التشريع، التدريج في البيان في مقابل التدريج في التشريع، طبعا غير التدريج في التدبير بعد، التدريج في التدبير أو التدريج في الحكم السياسي. فالتدريج في البيان إذن متفق عليه في بيانات المعصومين 14 أن الاختلاف أو كذا ما شبه ذلك جملة يعود إلى ماذا؟ يعود إلى التدريج في البيان. فإذن ليس من باب ناسخية أحدهم صلوات الله عليهم لقول الآخر، لا، وإنما تدريج في البيان. في موارد استثنائية ذكرناها سابقا، ما نعيدها، يعني ذكرها الأعلام وذكرنا أيضا زيادة عليها، ولكن عموما إجمالا هو تدريج في البيان. مبني هذا على قاعدة أنهم عليهم السلام متكلم واحد، نور واحد، أي معلم وجر، فكيف المتكلم الواحد؟ وكانما متكلم واحد في زمن واحد، ليس فقط متكلم واحد، لأن قد يكون متكلم واحد في ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن بين زمان وزمان يصير نسخ، يعني لا، متكلم واحد في زمان واحد، فهذا واضح في تعدد في البيان هذا وليس نسخ. وجه لطيف يذكر جماعة الأعلام منهم السيد الخوي، أم لا بأس بهذا الوجه الأصولي والإثباتي لهذه القاعدة، يعني ما تقدم كان أكثر بيان كلامي لهذه القاعدة الأصولية، دليل وبرهان كلامي، ولكن هناك برهان أصولي أيضا على هذه القاعدة. ما هو هذا البرهان الأصولي الإثباتي الدلالي؟ الأعلام هكذا يقررون أن البرهان على حمل كل دي الموارد كثير منها على التخصيص دون النص ظهور نفس بيانات الأئمة عليهم السلام في أن هذا الحكم الذي يبينوه ولو في زمن القرن الثالث، زمن الإمام الهادي والعسكري، هذا الحكم الذي يبينوه أو التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة ليس هو حكم وليد تشريع الساعة، وإنما هم عليهم السلام في صدد بيان كأنما أصل الحكم من لوح التشريع من البدء، ظهور بياناتهم هذا لا ينكر أنه في صدد بيان أصل لوح التشريع منذ البدء، لأنه في صدد مثلا تبيان حكم شرب على التو، لا، ليس هكذا. إذن هذا الظهور الإثباتي الأصولي الموجود في بياناتهم واضح، يعني يحكم التخصيص على الناس لا العكس. إذن هذا بيان أصولي غير البيانات التي مرت، البيانات كلامية أو بعضها، ما شابه ذلك ممزوج بين كلام الأصول أو الفقه، بيان هذا كما يقال أصولي ظاهر أصلا بياناتهم عليهم السلام طرا إلا ما ندر، ظاهر بياناتهم أنه في صدد بيان الحكم على ما هو علم الأول، سغفل عنه من غفل أو أنه لم يبين من قبل، لكن هذا بيان له تماما. فلا أن بياناتهم عليهم السلام في صدد بدء تشريع جديد، هذا ما ينكر هذا الظهور، فمن ثم إذن هذا الظهور ومن الواضح أنه يتناسب مع التخصيص لا مع الناس. لا بس هذا وجه متين أصولي إثباتي لطيف بجانب الوجوه التي مرت. هذا طبعا هذا يعني يحتاج إلى البيانات الكلامية من أنهم عليهم السلام نور واحد، نطق واحد، اتصال غيبي، شبكة غيبية واحدة صلوات الله عليهم، هذا طبعا نحتاج له عشان يفسر كيف إن الإمام الحسن العسكري بعد 3 قرون في صدد بيان هكذا مثلا. لكن بالتالي هو هذا وجه أصولي مرتب لطيف وعلى كل يعول عليه. هذا تمام الكلام في الدوران بين النسخ والتخصيص. المبحث اللاحق حقيقة النسخ، وإن كان هذا حقيقة النسخ ليس مبحث أصولي محض بل ممزوج بالبحوث الكلامية، مبحث النسخ حقيقة النسخ. فما هي حقيقة النسخ؟ وشيء فشيء ينجر الأصوليون إلى مبحث حقيقة البداء، سمى مبحث كلامي بامتياز، مع ذلك مضطرين أن يثيروه. لما يبحثون حقيقة النسخ الكلامية والأصولية الممزوجة؟ لماذا؟ أو حقيقة البداء سيأتي فيما بعد. باعتبار هذه النكتة أن منظومة التقنين والتشريع وطبقاتها بالتالي تتوقف على هذه القاعدة الكلامية الأصولية الممزوجة، هو النسخ، ما هو حقيقة النسخ. وكذلك منظومة التقنين تتوقف على حقيقة البداء، علم الله عز وجل، كذا كذا. فلاحظ إذن الأصولي أيضا لكي يستوفي مباحث أصولية مؤثرة في يوميات الاستنباط الفقهي يضطر إلى الاعتماد على قواعد كلامية وتنقيحها وما شابه ذلك، وإلا ما تتم عند القاعدة الأصولية. فهذا مما يبين تشابك العلوم الدينية وتأثير بعضها على بعض، وتشابك وتأثير متبادل في القواعد العلوم الدينية إلى ما شاء الله. فالقضية إذن ليست انعزال العلوم الدينية عن بعضها البعض أو قواعد العلوم الدينية عن بعضها البعض، لا، ترابط، توقف، تشابك إلى ما شاء الله، تخادم بين العلوم، تعابير متعددة تشير إلى هذا التداعي، التأثير المتداعي من الطرفين. نعم، وهذا لا يمكن إنكاره. فصحيح أن الأصول يختلف عن علم الكلام، علم الرجال يختلف عن عند علم الكلام، لكن شئت ما بيت بينهما تأثير متبادل في العمق في النخاء. الفقه هم غير علم الكلام، لكن لا محالة في تأثير متبادل. أي بالتالي تأثير يعني مو مجرد إحسان مستحب، لا يعني تأثير تداعيات، ما يمكن توقيع هذا بدون هذا ولا مجرى طبيعة هكذا. فإذا هذا ليس خلط ولا كذا. مر بنا مرارا أمثلة كثيرة، منها كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه باعترافه في الرسائل السبع أن مبحث الاعتباريات مبحث فلسفي بامتياز، ولكن قصر فيه الفلاسفة فلم ينقحوه أبدا. من الذي نقحه؟ علماء الأصول بجدارة. ولماذا نقحه علماء الأصول لما يكون مبحث عقلي؟ لأنه مضطرين ليوميات الأصول مبنية على نظرية وحقيقة الاعتبار، مراحل حكم وكيت وفر أصعد انزل. بالتالي ففي بحوث على إتحال مع أن من علوم أخرى، بس إذا شاف الأصولي أن العلم الآخر حتى لم يستوفي يبسط ينقح هذه المسألة، هي من مسؤولية ذلك العلم، بس لما ما ينقحه شيء يضطر هو ينقحها، ما لا محل. رحمة الله عليه أستاذنا سيد محمد الروحاني، والذي يسميه جملة من أعلام عصره عبقري الأصول رحمة الله عليه، يقول المعنى الحرفي نقحه علماء الأصول تنقيحا استفاد من درره الفلاسفة، فلاسفة الشيعة. هذا تنقيح الموجود، والحال هو حل المعنى الحرفي مبحث توحيدي عقائدي خطير، أخطر مبحث في التوحيد الحرف، أخطر مبحث في التوحيد ما هو؟ الحرف، أخطر مبحث على الإطلاق، على الإطلاق بعد مو على تفصيل. هذا المبحث نفس الفلاسفة ما خضوا فيه شيء بشكل، هذا أخطر مبحث عقلي للمتكلمين ولا الفلاسفة ولا المفسرين. الذي نقحه بتنقيح قوي جدا علماء الأصول، خصوصا علماء الإمامية. والضوابط والقواعد والمنظومة في مبحث المعنى الحرفي التي شيدها علماء الأصول رتب فلاسفة الشيعة عليها إلى ما شاء الله من حتى عرفها الشيعة، ما نقحوها بنزل تنقيح علماء الأصول، وهو مبحث كلامي فلسفي عرفاني بامتياز في لب لباب التوحيد، ولم ينقحوه، إنما اعتاشوا على تنقيحات علماء الأصول. يصير بعضهم سبحان الله يلا مسألة عصيبة قلب المسائل، شوف حتى نفس ذلك العلم الذي وظيفة ذلك المبحث، ومبحث قلب المباحث، مو تقول لي بعد يعني مبحث متوسط، مبحث قلب المباحث، نخاع المباحث، لب لباب المباحث، ما يستوفوا في التنقيح، ويأتيك علماء الأصول ويستوفوا. ممكن هذا حتى يصير في العلوم كثيرا ما، وظيفة علم، هذا بعد بحث آخر غير التخادم والتأثير، وظيفة علم آخر يؤديها منه علم آخر، مو وظيفة، أم الوظائف، ما يقولون أم المعارك، ما يقول أم المعارك، يقول أم الوظائف، أم الوظائف يقوم بها علم آخر. هذه تحصل في العلوم، أي واحد لازم يلتفت يتنبه إلى الأمور. على أي تقدير، فمبحث النسخ، ما هو النسخ؟ أي وهي الصديقة فاطمة سلام الله عليها في خطبتها العظيمة الخالدة ذكرت أن الهداية من الضلال العلم بالدين وعدم الجهل بالدين، أحد الأمور التي يتوقف عليها أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصه. هي مباحث أصولية تشير إلى أهمية قواعد علم الأصول. أم أنتم أعلموا بعموم القرآن وخصوصه وبقية كذا ناسخ منسوخة مجملة من بين من أبي وابن عمي؟ فدلنا هو أدوار مهمة. فمبحث النسخ مبحث مهم. ما هي حقيقة النسخ؟ خوب لغة كما يقولون النسخ إزالة، نسخ الحكم أو نسخ التشريع، يعني إزالة حكم كان مقررا لكن يأتي ناسخ ويزيل ذلك الحكم. سبق أن مر بنا أن نسخ العقائد ممتنع، النسخ في العقائد ممتنع في سلسلة كل بعثات الأنبياء. لماذا؟ لأن العقائد عبارة عن إخبارات عن أمور تكوينية غيبية، جل العقائد هي إخبارات لأمور غيبية، وهذا الأمور الغيبية ما يتصرف فيها النسخ. نسخ يعني شنو؟ من ثم في العقائد لا نسخ في العقائد، ليس فقط لا نسخ. إذا كان لا نسخ في العقائد، إذن الترتيب الموجود في عقائد الدين سيد الأنبياء هو نفس الترتيب الموجود في الدين الذي بعث به جميع الأنبياء. لما؟ لأن الأنبياء صلوات الله على نبينا وآله وعليهم، الدين الذي بعث به جميع الأنبياء واحد موحد. هذا التعبير حوار الأديان أو التقارب بين الأديان وما شابه ذلك، يعني تعبير مسامحي خطأ. لما؟ لأن الدين الذي بعث به جميع الأنبياء هو واحد، إنما اليهود هودوا دين الإسلام الذي بعث به النبي موسى. النبي موسى لم يبعث باليهودية، بعث بدين الإسلام كما ينص على ذلك القرآن. كما أن النبي عيسى لم يبعث بالنصرانية، بعث بدين الإسلام كما ينص على ذلك القرآن. النبي إبراهيم كذلك، النبي نوح، النبي آدم، كلهم بعثوا بدين الإسلام. أتباع الأنبياء حرفوا دين الإسلام الذي بعث به الأنبياء، صبوا، مجسوا، هودوا، نصروا، جعلوها أديان، وهي انحراف باطل. وإلا الدين واحد، هذا واحد موحد، ليس فيه نسخ دائرة الدين، وهي تغاير دائرة الشريعة. الشريعة دائرة تبعية للدين، الشريعة ضابطتها كما يقول الإمام الصادق وبقية الأئمة، الشريعة ضابطتها تفاصيل الفروع وليس أركان الفروع. أركان الفروع تندرج في دائرة الدين وليس تندرج في دائرة الشريعة. أركان الفروع ليس من الشريعة وليس من الفروع. وهذا مبحث طبعا يقع في خلط وغفلة حتى الكبار، لكن هو مبحث كلامي تفسيري شيء مهم خطير جدا، وفقهي أيضا خطير جدا. فإذا دائرة الدين هي جلها دائرة الدين العقائد، جل دائرة الدين العقائد، مو جل العقائد الدين، العكس، ترى في فرق بين التعبيرين. جل الدين هي العقائد، يعني كل العقائد هي في الدين وليس في غير الدين. فلا يقال جل الدين في العقائد، لا، جل جل العقائد هي جل الدين وليس جل العقائد في الدين. بعض العقائد في الدين وبعض العقائد ليس في الدين، لا، كلها في الدين، كل ما هو عقيدة فهو من الدين. على أي حال، هذا من جانب. إذن المساحة الأكبر في الدين هي العقائد، هي كل العقائد المساحة الأكبر، والباقي هم عقائد بس بمعنى آخر بلون آخر. أركان الفروع، أركان الفروع ليست من الفروع، أداء الفروع شيء أو أداء أركان الفروع شيء وبين نفس أركان الفروع. على تنهي مباحث حساسة ومؤثرة في علوم دينية كثيرة وقواعد أم. نعم، بين الأنبياء في الدين الواحد الموحد الذي لا نسخ فيه مراتب، آدم، نبي آدم، نبي نوح، نبي إبراهيم، نبي موسى، عيسى، بقية الأنبياء بينوا من الدين العقيدة مراتب. أما بشكل عظيم الذي بين الدين هو سير الأنبياء، بس هذا يعبرون مراتب في البيان أو في الوحي، ولا هو الدين شيء واحد، وهذا غير النسخ الناسخ والمنسوخ. فهي نقطة جدا حساسة، لا نسخ في العقائد ولا نسخ في الدين، في أصل الدين. إذا نسخ في الدين بهالمعنى، يعني في مقابل الشريعة، لكل منكم يشير القرآن فيه، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، جعلنا شرعة يعني شريعة ناسخة للشريعة، والشريعة ندقق التي فيها النسخ، هاي هي موضوع النسخ، دائرة النسخ، محل النسخ. الشريعة التي هي محل النسخ وهو هذه الشريعة، أركان يعني الفروع هي الفروع، هذه الفروع أركان الفروع ليس قابل للنسخ وليس من الشريعة من الدين. أركان الفروع، الفروع نعم هي من الشريعة ومحل النسخ. هذه على كل ضوابط عامة يجب أن نلتفت إليها. من ثم إذا كان في دين بعثة سيد الأنبياء التوحيد أولا، ثم نبوة سيد الأنبياء ثانيا، ثم إمامة أهل البيت ثالثا، وأن حقيقة المعاد ليست منزل القيامة فقط وسقف القيامة وجدران القيامة والشوارع القيامة الصراط مثلا أو كذا، بل حقيقة القيامة بالحاكم في القيامة، لقاء الله ولقاء الرسول سيد الرسول ولقاء أوصياء سيد الرسول. هذا كما هو في بعثة سيد الأنبياء هو في بعثة نوح، بعثة آدم، إبراهيم، موسى، عيسى وبقية الأنبياء. لما؟ لأن الأنبياء بعثوا بعقائد موحدة وليس بعثوا بعقائد متخالفة أو متغايرة أو متباينة أبدا. نظام العقائد دائرة ترتيبا هيكلة واحد بين الأنبياء كلهم، غاية الأمر البيان العلم بهذا الدين الموحد. علم الأنبياء متفاوت، لأن علم سيد الأنبياء فوق علوم بقية الأنبياء، هذا صحيح، ولا هو شيء واحد. فعندما يقال في دين الإسلام يا أيها الرسول بلغ فإن لم تفعل فما بحث، مو بس في بعثة سيد الرسول، يا أي غديرية جديدة اللي نذكرها، يا موسى بلغ نبوة سيد الأنبياء وإمامة أوصيائه، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله يا موسى. واقعنا ما كذا، يا عيسى بلغ نبوة سيد الأنبياء وأوصيائه من أهل بيته، وإن لم تفعل أصلا ما بلغت رسالة، أنت مو رسول. وين في القرآن كان يدل على هذا الشيء؟ في نوح ما كذا، يا نوح بلغ نبوة سيد الأنبياء وإمامة أوصياء، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا آدم، إبراهيم، موسى، عيسى، يونس، سليمان، داود، كلهم وين؟ سورة آل عمران الآية 81، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، سيد الرسل، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. يعني إنما استحق كل الأنبياء النبوة والكتب السماوية تنزل عليهم والغيبيات العظيمة تنزل عليهم جزاء لأي شيء، نبوتهم مجازات من الله لأي شيء، لكونهم شيعة لسيد الأنبياء، شيعة لأوصياء سيد الأنبياء. من بتفاصيل الأنبياء ما هو؟ هو وأوصيائه، دينه هذا. فشوف سورة آل عمران الآية 81، أصل نبوة الأنبياء وكتب الغيبية التي نزلت على الأنبياء جزاء من الله، مكافأة لتشيعهم، يكونهم شيعة موالين. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، انتم انصار الشيعة. قال اقررتم، جزائي هذا اعطاكم من هالجهة، اقررتم واخذتم على ذلك اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اولا اخذنا الاقرار والشهادة والاصرار، يعني تغليظ. فإنما بلغ الأنبياء هذه المراتب أولي العزم وغيرها لأن تشيعهم للنبي ولآل النبي أشد من تشيع الشيعة، هم شيعة من مرتبة عالية بنص آل عمران وآيات أخرى أيضا. فلما الدين إذن هذا النسخ لا يقع في الدين؟ لأن الدين نظام واحد، منظومة واحدة، وهذا ما كرر التنبيه عليه في البيان أهل البيت بما في القرآن. للأسف كما ذكرنا كثير من مفسري متكلمي فقهاء الإمامية كثير أو الأكثر ينظرون لرواية أهل البيت في بيان القرآن أنهم تعبد وتأويل، ونقبل بالتعبد وتأويل. لا يا أخي، مو تعبد وتأويل، هذا تنبيه لنفسه، البنية الظاهرة الموجودة في القرآن. إيه، موجود في نفس القرآن، لأنه تأويل بعيد عن الظاهر كذا، لا لا لا، نتلقى كيف وهم سلام الله عليهم يطالبوننا. إذا سألتني يا زرع البقر، سألتني يا زرع عن شيء وأجبتك، فاسألني أينه من كتاب الله. يعني أنت ما تقدر تستخرجه من ظاهر القرآن، بس أنا أقدر أعلمك، أبين لك، أنبه لك، أنا الباقر صلى الله عليه وسلم. أو قول أمير المؤمنين، هذا هم يصب في هذا المنهج التفسيري الروائي الاجتهادي، وليس تفسير روائي روائي، لا اجتهادي. قال أمير المؤمنين، من عرف حقنا، يعني حقيقتنا من القرآن، زالت الجبال ولم يزل إيمانا. يعني إذا نفس بنية الظاهر القرآن منطوي على هذا، بس يريد تنبه تدبر. سيأتي في بحث الظهور بين هذا المطلب إن شاء الله. وقال أميوي أيضا: من عرف حقنا من القرآن لم تلبس عليه اللوابس. شوف حقيقتنا. فعلى كل فهذه فالدين إذن دين موحد واحد بنظام واحد بهيكلة واحدة بهندسة واحدة بعث سائر الأنبياء به. فبالنسبة إلى النبي عيسى لم يدعي لأتباعه ولمن بعث عنه إليهم أنهم الشهادة الأولى مثلا لا إله إلا الله، الشهادة الثانية النبي أن عيسى نبي، لا. الشهادة الثالثة أن النبي عيسى نبي، لا. الشهادة الأولى لا إله إلا الله، الشهادة الثانية محمد رسول الله، الشهادة الثالثة علي ولي الله، الشهادة الرابعة أن عيسى نبي الله. صح، هذا صحيح، هكذا بنص القرآن. نص القرآن في آل عمران اللي مر بنا شوي تأمل فيه ترى المعادلة الرياضية الصناعية في هذا الآية 81، مو بس الآية 81، في آيات كثيرة مع كذا. لذلك آيات العقيدة في القرآن ليست خاصة ببعثة سيد الأنبياء، مثلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا من علي بن أبي طالب. هذا الترتيب يذكر القرآن، خب آية ترتيب، هذه آية عقائدية قبل أن تكون آية فقهية فرعية. أيها الباحثون المحققون المدققون، لنميز بين الآيات العقائدية والآيات الفقهية الفرعية. آيات فقهية فرعية بيقول لي شريعة وكذا، آيات عقائدية. قل لا أسألكم عليه أجرا، وإن كان يستفاد منها أمر فقهي نعم، بس هي في الأصل إنما وليكم آية عقائدية لو آية فقهية. عمر تشتغل في الفقه والأصول والعلوم الدينية، هل النتيجة نتمكن من التمييز بين الآية العقائدية والآية الفقهية؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هي هكذا إنما وليكم الله هو مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هو هكذا يا أخي. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هي آية فقهية في الأصل، لو في الأصل آية عقائدية يستفاد منها أمواج فقهية صحيح، بس في الأصل آية عقائدية. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا مودة في القربى، بعد العمر الطويل نقدر نميز بين الآية العقائدية والآية الفقهية أو لا؟ هي آية عقائدية، جعل الدين في كف الرسالة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، آية عقائدية وآية فقهية فرعية. لازم يلتفت لها الموضوع. فتشوف الآيات الواردة في إمامة أهل البيت صلوات الله عليهم كلها آيات عقائدية، نعم تداعياتها فقهية أيضا، صحيح هذا صحيح. آية الفيء، الأئمة يستدلون بآية الفيء لولاية النبي وعلي وفاطمة ومن بعدهم من ولدهما، يستدلون بدلالة عقائدية. يعني آية الفيء في النظرة البدوية الابتدائية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، هذه من عام في الظاهر الابتدائي البدوي الأولي أنها آية فقهية، بس بالدقة لها ميجي الله في البين، القضية مرتبطة واضحة بالعقائد ورسالة الرسول. يعني أصل تشريع الولاية في الفيء عقائدي، نعم له تداعيات فقهية. هذا التمييز أنت أيها الباحث اللبيب اللوذعي الألمعي ما شئت فعبر، يجب أن تميز بين البعد العقائدي في الآيات والبعد الفقهي، هذه نكتة جدا مهمة. المهم هذه خلاصة نذهب إليها، يعني ننبه عليها بما في بيانات الوحي من تنبيه نذكر به أن العقائد إذن ليست محل الناس، النسخ إنما هو في الشريعة في تفاصيل الشريعة في الفروع، وهذا يترتب عليه ألف فعل له وفعل له، فعل له هي التصريفات عين الصرف، يعني شوف اشتقاقات عديدة، نتائج عديدة يجب أن نلتفت لها. هذا أول مبحث في النسخ، أين دارة النسخ، أين نقاط هذه جدا مهمة نلتفت لها إن شاء الله المواصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.